الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي. تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على خير
الأنام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ثم بعد ذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. أيها المستمع الكريم، لقد خاطب الله جل جلال المؤمنين عبر رسالاته القدسية التي بدأت ببداية خلق آدم، أمرهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة له بما يحتويه من تطيب للنفوس وتطهير وتنقية لها من سوء الأخلاق ورداءة الأخلاق. فالصيام إذن قديم قدم التاريخ، عرفته أقوام الحضارات البابلية والمصرية القديمة والجزيرة العربية وحضارات الهند والصين والرومان إلى غير ذلك. الله عز وجل يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وشرابه من أجلي، والصوم جنة أي وقاية، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله، ولخلوف فم الصائم أي تغيير الطعم والريحة، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، ننظر إلى فوائد الصوم، نتمعن فيها جيدا. الصوم من أفضل الوسائل الحديثة المتبعة الآن لتنقيص الوزن، فكل المؤسسات التي تقوم على التغذية المتخصصة على دراسة فوائد الصوم من خلال العقدين الماضيين توصلت إلى قناعة كاملة بأفضليته، خصوصا أنه من نوع الحميات الغذائية الجماعية. أي أن المجتمع الإسلامي مثلا يعيش شهر عرس، شهر الصيام، هذا الروح والجسد، شهر يقضي فيه الجسم بشكل عام وجهاز الهضم بشكل خاص، عطلته السنوية. هذا الصوم الجماعي تنصح به حاليا مراكز التغذية لمن كان بدينا أو بدينة. ورب السائل يستفسر عن سبب الزيادة الوزنية لدى البعض عند انتهاء شهر رمضان. الجواب باختصار أن ذلك يرجع إلى سوء فهم مغزى الصوم واستهلاك الإنسان للمواد الغذائية التي يستهلكها في هذا الصوم. علينا جميعا أن ننتبه إلى هذه النقطة وأن نتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد دأب صلى الله عليه وسلم على إفطاره كما قلنا أولا بتمرات معدودة، ثم ينهض إلى الصلاة، فإذا ما انتهى من عبادته يرجع لكي يتم الإفطار. وإذا ما جاز لنا المقارنة بين طريقة الرسول وأسلوب المائدة الحاضرة، يمكننا أن نعتبر أن التمرات موازية لصحن الابتداء، طبق الشرب مثلا. وأكثرنا يدرك عند تناول الطعام في المطاعم أن بعض من الوقت يمر إلى حين تهيئة الطبق الأساسي وتقديمه. المهم أن نبتعد عن الشراحة. نعم، والأهم سر الاستفادة من الصوم يكون في الابتداء بتناول قليل من الحلوى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من الماء. نعم، وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذ يتناول التمرات ينهض إلى الصلاة، يعطي الوقت لمادة التمر السكرية في أن تصل إلى المعدة والأمعاء فتمتص بسرعة، فتتوفر المادة السكرية في الدم ويختفي الإحساس بالجوع. فلما تحين بعد إذن عودة الرسول إلى الإفطار يجد نفسه لا يأكل من الطعام كثيرا، وهذا هو السر في عملية الصيام. الصيام فرصة ذهبية للمعدة تقضيها في ترميم ما عطب من أجزائها وبناء تجديد غشائها المبطن. يصاحب استرخاء يوم يصل إلى 16 ساعة تقريبا، يكون فيها نشاطه شبه متوقف، وبهذا تتخلص المعدة من أثار التخمر الغذائي المزمن، ومن ثم اختفاء العادات السيئة. وفي الصوم لمسات صحية لا حصر لها، تعيد إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة نشاط وظائفها، سواء كانت الحركية أو الإنزيمية الهاضمة. ناهيك عن فوائد الصوم في تسكين حالات الحساسة المعوية أو حتى من شفائها. نعم، والصوم وقاية من داء السكري، لأن فترة الصيام تقلل من كميات السكر في الدم، مما يعطي الفرصة للغدة، غدة البنكرياس، في التقاط أنفاسها والخلود إلى الراحة وإدامة النفس. نعم، وهو شهر الترميم. الصوم يساعد الجسم على التخلص من خلاياه الضعيفة المريضة التي تكون موجودة، وللطبقة الجلدية أيضا لها منفعة من الصوم، إذ أن الصوم يزيد الجسم مناعة في مقاومته للجراثيم، ولا يعود الأمراض الجلدية الحادة. نعم، ويستفيد الإنسان من الصوم في تخفيف اضطرابات البشرة الدهنية، فتنخفض معدلات الإصابة بالخراجات والدمامل إلى غير ذلك من أمور. نعم، وفترة الصوم فرصة ذهبية لمن يريد التخلي عن التدخين أو التخلص من الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية إن كان من ضحاياها، ويريد أن يتخلص منها بجدية. فأسلوب الانقطاع هو أسلوب جماعي قد يشاركه فيه الكثير من زملائه أو العاملين معه، ولكن الله سبحانه وتعالى على الرغم من فوائد الصوم الهائلة يسمح لبعض شرائح المجتمع بعدم الصيام لفترة طويلة مقابل شروط، بينما يسمح بعدم الصيام لآخرين لفترة مؤقتة على أن يتم استكمال فترة الصيام في وقت لاحق بعد رمضان. هذا الإصرار الرباني على وجوب صيام الإنسان المقتدر دليل قدسي على مدى أهمية هذه الحمية الجماعية لبني آدم، ولأن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة نجده يراعي المريض الذي لا يقوى على الصيام، وكذلك المسافر، ويسامح الحوامل والمرضعات الله عز وجل لأنهم يمرون بأطوار صعبة، كما لا ينبغي للحائض أو النفساء أن تصوم لأنها آنذاك بحاجة إلى الراحة والغذاء الجيد، ولكن يترتب عليها إكمال عدة الصيام في وقت لاحق. ويعتبر الصوم من أكبر الأشياء على كسر الشهوة. يا معشر الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، فالصوم إذن راحة إجبارية لجهاز الهضم، تشفيه من الاضطرابات الحاصلة في المعدة والأمعاء، وخير حمية للتخلص من السمنة، وفيه وقاية من داء السكري ومن التهاب الكليتين، وفي الصيام وقاية من أمراض القلب والتهاب المفاصل. فالصيام للمرضى علاج، وللأصحاء وقاية من جميع الأمراض. وصلى الله على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على أخليها هي حياتي ودنيتي فيها. صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها.
وعد أصلي فرضي بوقتها، وصيتك لا ننسيها.
لا تخلي
في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور
عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يا استغفر الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأراضين السبع. روى مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأراضين السبع. لفظ مناء معناه قصده وفي حذاه، والمنى مقصور الذي يوزن به، والتثنية من وان والجمع مناء. نعم، ومعنى هذا الحديث الشريف أن الكعبة المشرفة هي مركز الكون، لأن القرآن الكريم يقابل دوما بين الأرض والسماوات على ضآلة حجم الأرض إذا قورنت بضخامة السماء، وهذه المقابلة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان للأرض موقع خاص في مركز الكون. ويؤكد هذا الاستنتاج ما ذكره القرآن الكريم في 20 آية مختلفة عن البينية التي تفصل السماوات عن الأرض. فقال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما. ولا يمكن لهذه البينية أن تقوم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. دليل ثالث من القرآن الكريم نقرأه في سورة الرحمن، حيث يقول المولى عز وجل: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من المعروف أن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه، ولا يمكن أن تكون أقطار السماوات هي أقطار الأرض إلا إذا كانت الأرض في مركز هذه السماوات. مما سبق يتضح جانب من جوانب الإعجاز العلمي في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده، والذي يقول فيه إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأراضين السبع. والأراضين السبع كلها في أرضنا، يغلف الخارج منها الداخل، والسماوات السبع كلها محيطة بنا في تطابق واضح حول الأرض، والكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى أي اليابسة، وهي بذلك مناء من السماوات السبع والأراضين السبع. هذه حقائق لا يمكن لعلم الإنسان أن يصل إليها، لأن أقصى ما يمكن أن يصل إليه علم الإنسان هو شريحة صغيرة جدا من السماء الدنيا، وحتى هذه الشريحة في تمدد مستمر، بحيث أن الإنسان كلما طور أجهزته في محاولة لتجاوزها وجد أنها قد تجاوزته، وذلك لأن أبعاد تلك الشريحة التي يراها من السماء الدنيا في تمدد مستمر، لأنها تزيد على إمكانية تقنياته التي قد حققها، فلا يصل إلى ذلك أبدا. ولولا أن القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا أن هناك 7 سماوات متطابقة، وأن هناك 7 أراضين مثلها متطابقة، ما كان أمام الإنسان من وسيلة لإدراك ذلك أبدا، على الرغم من أن دراسات التركيب الداخلي للأرض قد أثبتت وجود 7 نطب متمايزة يغلف الخارج منها الداخل. فلا بد أن تكون السماوات السبع متطابقة، كذلك يغلف الخارج منها الداخل، خاصة وأن الدراسات الفلكية الحديثة قد أثبتت بالعديد من الأدلة الرياضية أن كوننا كون منحن، وهذه الملاحظة وحدها كافية لإثبات تطابق كل من السماوات السبع والأراضين السبع حول مركز واحد هو مركز الأرض، والذي تتوسط الكعبة المشرفة منها الأرض الأولى، فتكون مناء من السماوات السبع والأراضين السبع. من هنا تتضح لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأراضين السبع. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: البيت المعمور مناء مكة، ووصفه إياه بأنه بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها. وهذا كلام لا يمكن أن يصدر إلا عن نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل الله الخالق الذي قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله.
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب يستغفر. الدنيا ما الدنيا سيدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت كرة عيني في الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة رياضة الروح والبدن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لو تمعنا جيدا بهاتين الآيتين الجليلتين لأدركنا كم أولى الله عز وجل من الأهمية لفريضة الصلاة، بل إن القرآن يذخر بعشرات الوصايا القدسية في ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس وأهمية الأداء في أوقاتها التي حددها الله لخلقه. ولو تصفحنا كتب السيرة لأدركنا كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهد أيضا بالدعوة إلى المواظبة على الصلاة. فأسوأ الناس سرقة، كما قال الحبيب المصطفى: من يسرق من صلاة. وهكذا يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ينقص من صلاته اليومية المفروضة بالسارق. والسارق بشكل عام لا يؤذي نفسه بممارسته الخاطئة فحسب، بل يضر أفراد الأسرة والمجتمع. ولا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد الذي لا يقيم صلبه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها لياقة للروح والبدن. ها نحن اليوم نحتفل بمرور أكثر من 14 قرنا على ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم من تعاليم الرحمن، تعاليم تحفظ للإنسان اللياقة البدنية والصحية. فالصلاة ركن أساسي من أركان الشفاء، من أقامها تعافى، ومن أهملها أصبح فريسة لشتى الأمراض. إنها راحة واسترخاء. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وما من شك في أنها رياضة مريحة للأعصاب، تساعد الإنسان المؤمن على الخلوة مع نفسه، ينادي الله عز وجل ويحاكيه ويشكو له همومه ومتاعبه اليومية، يتقرب إلى الله بالصلاة ويطلب منه العون والقوة. نعم، وما هذه المصارحة القوية بين العبد وخالقه إلا تعطيه الاسترخاء والأمان وتعطيه الطمأنينة. فأثناء أداء رياضة الإيمان يقف الإنسان أمام ربه خاشعا يتضرع، يقف بجسمه الضعيف أمام الملك الأعظم المتحكم بالقضاء والقدر والحياة والموت والأرزاق. هذا الخشوع. وهذه الصلاة أيضا لو تأملت تجد رياضة الإيمان فيها وقاية وعلاج لحالات القلق والحزن والهم والكآبة التي طالما تهاجم أبناء هذا العصر. وكلنا يدرك ما لمصارحة الإنسان أحد أفراد أسرته أو أحد زملائه بهمومه ومتاعبه من فائدة ومردود علاجي جيد يخفف من حدة الضغط المكبوت. فكيف يكون الحال إذا مشتكى الإنسان الهموم إلى الخالق جل وعلا؟ نعم، الصلاة رياضة للبدن وصلة بين الإنسان. ولعل المختصين بالحركات اليوم يذكرون لنا أن هذه الرياضة البدنية التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية بما فيها من أشياء طيبة. نعم، نأتي ونقول: الله عز وجل عندما يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. كلمات الرحمن هذه فيها إشارات بليغة في المعاني، تبني الثقة بالنفس وتقل الإنسان من نوبات الانهيار العصبي وتهيئه إلى استقبال يومه. فهي رياضة ذات نكهة ربانية لا يجاري فوائدها الصحية أي نظام رياضي على الإطلاق. نعم، صلة الإنسان بالخالق جل وعلا. نعم، 36 ركعة أو حركة متكاملة قوامها الوقوف والركوع والسجود والجلوس، تؤمن لمفاصل الجسم صغيرها وكبير، حركة انسيابية سهلة تتم من دون إجهاد. هذه الفائدة تنقلنا إلى الحديث عن صحة العضلات، حركات الصلاة العبادة تديم العضلات المرونة الصحة النسيج، تشد عضلات الظهر عضلات البطن، تقل الإنسان من الإصابة بتوسع البطن تصلب الظهر أو تقوسه، وأيضا إدامة للأوعية الدموية المغذية لنسيج الدماغ من إنجاز الوظائف بشكل متكامل، تساعد الإنسان على التأقلم مع الحركات الفجائية التي قد يتعرض لها كما يحدث عندما يقف فجأة بعد جلوس طويل، يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض الضغط وأحيانا إلى الإغماء. المداوم على الصلاة قلما يشتكي من هذه الحالة، كذلك قلما يشتكي المصلون من نوبات الغثيان أو الدوار. وفي الصلاة حفظ لصحة القلب والأوعية الدموية، تبعد عن الإنسان مخاطر الإصابة بنوبات الذبحة الصدرية التي زادت نسبتها في أيامنا هذه، إذ يربط الأطباء بين هذه الإصابات وبين ما يتعرض إليه الإنسان في العصر الحديث من عوامل التوتر والإجهاد اليومي. وفي الصلاة حفظ لصحة الرئتين، إذ أن حركات الإيمان أثناء الصلاة تفرض على المصلي اتباع نمط فريد أثناء عملية التنفس، مما يساعد على إدامة وصول الأكسجين ووفرته في الرئتين. بهذه الطريقة تتم صحة الرئتين وحسن الأداء بشكل يومي، وبهذه الطريقة تتوفر الإنسان مناعة جيدة وصحة أفضل. فما من شك أخ المسلم أن الصلاة عماد الدين، فلا غرابة إذن أن يؤكد الله عز وجل على أهمية هذه الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا غرابة في أن يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن الصلاة هي عماد الدين، أن الصلاة من أسمى وسائل الاتصال بين الإنسان وربه، صلة يومية وطلب يومي للإعانة على متاعب الحياة. الصلاة إذن دواء وشفاء واقن، وما علينا سوى تذكير أنفسنا بقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول، لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول، وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، فيها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الأخ المستمع الكريم، هذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن السنة 12 شهرا فيه لمحة علمية معجزة، لأن سنة أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية هي الفترة الزمنية التي يستغرقها لكي يتم دورة كاملة في سبحه حول الشمس. طول هذه المدة يحدده طول نصف قطر المدار، أي بعد الكوكب عن الشمس، وسرعة السبح الجرم هذا السماوي، وهاتان الحقيقتان ثابتتان منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض، لأن أي تغيير في أحديهما يتبع اضطراب شديد في نظام المجموعة الشمسية التي بقيت لعدة بلايين من السنين تجري على وتيرة واحدة بنظامها التي نراها اليوم. أما عن استدارة الزمان فهو وحي أوحاه الله تعالى إلى خاتم الأنبياء والرسل، لأن العرب كانوا قد ابتدعوا خدعة النسيب، بمعنى أن يجردوا شهرا من الأشهر الحرم عن حرمته كي يستحلوا القتال فيه وهو فيه محرم، وبذلك ارتبكت شهورهم وتداخلت دخولا شديدا. فأوحى الله تعالى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين بحقيقة هذه الشهور والتي تضبطها منازل كل من القمر والشمس، كما تضبطها دورة القمر حول الأرض ومع الأرض حول الشمس. واللفظ الذي استخدمه الحبيب المصطفى: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فيه إشارة ضمنية رقيقة إلى تقور الكون وتقور جميع الأجرام فيه، لأن اللفظة استدار تحوي بالإضافة إلى العودة والبدء إشارة واضحة إلى استدارة وتقور الكون الذي عاد إلى سيرته الأولى. ويؤكد ذلك أن الزمان ليس جسما ماديا يستدير، ولكنه فترة تمر، فإذا استدار الزمان كان في ذلك إشارة إلى استدارة الكون واستدارة جميع الأجرام فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يؤكد على ثبات تلك الهيئة عبر تاريخ الكون الطويل، والذي يقدر 10 بلايين من السنين على أقل تقدير، وسيبقى إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. وورود هذه الحقائق العلمية أيها الأخ المستمع الكريم، ورود هذه الحقائق العلمية العديدة في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده، وهي لم تكن معروفة في الجزيرة العربية كلها في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده، لا يمكن أن يكون لها من مصدر غير الخالق جل وعلا. ومن هنا فهي شهادة على أهل عصرنا جميعا، عصر العلم والتقنية الذي نعيشه من المسلمين وغير المسلمين، بأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل الخالق جل وعلا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
يوسف محمد، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع القلم.
قدمنا لكم
القلم.
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 سأعود. سأعود رغم الريح حين أكابر، سأعود ترحالا مضى سأسافر، سأعود أشواقا حنينا صامتا بالدفء أمحو صبرنا وأهاجر. ما بيننا في العاتيات حكاية مثل الطفولة بالأمان تغامر.
القلم.
إلهي، وقف السؤال ببابك، ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص فاقتهم إليك، ونكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك، وانقطعت حجج المقصرين من الاعتذار إليك، وأرست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وكلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك ونعمك. إلهي، فمن للسائلين إذا ردوا، ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك، ومن للمتخلفين إذا قطعوا، ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا. إلهي، خضع المتكبرون من هيبة جلالك، وخشع المتجبرون لسطوة كمالك. إلهي، رد شارد الحائرين إلى أبواب معرفتك، واهد قلوب الضالين بأنوار رأفتك، وأدخلنا جميعا في ظل عفوك ورحمتك، وآونا جميعا إلى ركن تجاوزك ومغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا رسول الله، يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله،
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الهيثمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلم أمتي ما في الحلبة لاشتروا ولو بوزنها ذهبا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي أيها المستمع الكريم، الحلبة من نباتات المحاصيل البذرية المنطوية تحت رتبة ذوات الورد، وفوق عائلة الورديات وعائلة الخضروات القرنية أو القرنيات، وتحت عائلة الفراشيات، وهي نباتات عشبية أوراقها مركبة أو الريشية أو الراحية أو ثلاثية تشبه أوراق البرسيم، وثمارها قرنية وبذورها عديمة الأندوسبيرم، وتشمل العديد من نباتات المحاصيل من مثل الفول والبازلاء و الحمص والفول السوداني والحلبة والفاصوليا واللوبيا والعدس والترمس إلى غير ذلك من فول الفاصوليا، نعم، وفول الصويا، نعم. وللحلبة أيها المستمع الكريم فوائد عديدة، منها أنها مضرة للحليب، فاتحة للشهية، معاونة جيدة في حالات عسر الهضم، مضادة للالتهابات، لذلك تستخدم في علاج آلام المفاصل وفي علاج الجروح المختلفة. كما ينبغي علينا أن نعرف جميعا أن للحلبة دور فعال في علاج أمراض البول السكري، فقد ثبت أن جرامين من الحلبة المطحونة تعادل وحدة واحدة من عقار الإنسولين، وذلك لاحتواء بذور الحلبة على سلاسل البيتيدات المرتبطة بالزنك، والتي يعز إليها التأثير على نسبة السكر في الدم. هذا بالإضافة إلى ما بها من الأحماض الأمينية والكبريتية التي تساعد على تحويل السلاسل البيتيدية في البنكرياس إلى بنسلين فعال، نعم. ولذلك نرى أن بذور الحلبة تحتوي على 29% من البواد البروتينية، يعني بتحتوي على 29% من المواد البروتينية، وعلى 6% من الزيوت الثابتة والطيارة، وعلى نسب عالية من فيتامينات B1 وB2، ومادة تسمى مادة النياسين، وحمض البانتونين والقولين والسابونين والأمينات الثلاثية الميثايل. نعم، كل هذا، وهي مواد لها تأثير على أعراض الدورة الشهرية عند البالغات، هذا بالإضافة إلى العديد من العناصر مثل الحديد والفوسفور والإنزيمات والهرمونات والمواد الصمغية، كل هذا في الحلبة. نعم، وهذه المركبات تتضاعف فوائدها في حالات استنبات البذور وتكوين البراعم لها، حيث تتحول البروتينات المحتوية على أعداد كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية إلى تلك الأحماض المنفصلة عن بعضها البعض، وإلى أعداد من الفيتامينات والهرمونات المستعملة، والتي تتكاثر بشكل ملحوظ في الوسط المائي خلال عملية التبرعم. أيها المستمع الكريم، هذه الحقائق العلمية التي اكتشفت في أيامنا هذه عن نبات الحلبة، التي لم تتبلور إلا في القرن 20 ثم بعد ذلك الزمن الذي نحيا فيه الآن. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينطق بهذا الحديث المعجز غير الله عز وجل؟ ومن الذي كان يضطره إلى الخوض في قضية علمية لم تكن معروفة في زمانه ولا لقرون كثيرة من بعده، كقضية الفوائد الطبية لنبات الحلبة، لو لم يكن ذلك وحيا أوحاه الله عز وجل إليه ليفيد الناس بهذا العلم الذي يبقى إلى قيام الساعة شاهدا له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة؟ وصدق الله إذ قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالدم يستغفر الله.
صلوا على
يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الطيب الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقف اليوم أمام مسؤولية الأمانة، هذه المسؤولية العظيمة التي ينبغي أن ننظر إليها باعتبار شديد. فأولادنا أمانة ثمينة وضعها الله عز وجل بين أيدينا نحن الآباء، وحملنا المسؤولية في التربية والتأديب وحسن الآداب. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام بليغ يتجلى من خلاله عمق فكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحرصه على البنيان الصحي الذي ينبغي أن يضم أبناء المجتمع الواحد بدءا بأفراد الأسرة الواحدة. بل زاد في ذلك أن حجم المسؤولية يكون أكبر عندما تزداد الأمور. وقد خص الله عز وجل أهمية رعاية الأولاد رعاية حقة، بل خصها جل وعلا بالمنزلة السامية، وورد في القرآن الكريم على لسان النبي لقمان الحكيم وهو يعظ الابن قائلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بداية نصائح لقمان للابن جاءت تؤكد على أهمية تلقين الأطفال مبادئ حب الله والحرص على تطبيق الدعوة، نعم دعوة السماء، إلى كل ما هو خير لصالح الإنسان. هي دعوة إلى حب الناس من خلال حب الخالق جل وعلا. نعم، مروا أولادكم بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم 7، وضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن حب الناس لن يبدأ إلا بحب الخالق الرحيم والطاعة في فعل الخير والإحسان، وأكد عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والطفل كالعجينة الرقيقة، إن تركتها على حالها من دون أن تخبز كما تريد وترغب فإنها ستجف وتتصلب. فالرسول يؤكد على أهمية التبكير في تربية الطفل منذ نعومة الأظفار، وألا يترك الأمر إلى وقت البلوغ حتى لا يصعب عليه فيما بعد. نعم، ولذلك كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم والسلوك الحسن. انظر معي، تتواصل كلمات الرحمن سبحانه وتعالى في التنبيه إلى أسس التربية: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يخاطب لقمان الابن قائلا: إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة، حتى لو كانت بوزن حبة الخردل في الصغر، وأنه سبحانه عليم بها، حتى لو كانت في جوف صخرة صماء أو في أعلى مكان في السماء أو في الأرض، هو قادر أن يحصيها ويحاسب عليها. والغرض من هذا المقال القدسي أن الله لا تخفى عليه خافية. ويسترسل لقمان الحكيم في نصحه لابنه كما جاء في قول الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نفهم من قول الرحمن عز وجل أن من أسس التربية الصحيحة أن نحث الأولاد على أداء العبادات في أوقاتها، وأن يكونوا قدوة إلى فعل الخير وإلى الفضيلة، قدوة تنهي عن كل شر وعن كل رذيلة، قدوة تجعل من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره. ويختم الرحمن وصايا لقمان بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويختم الرحمن وصايا لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إشارة من المولى عز وجل بعدم الكبر وعدم الإعجاب والعجب وعدم تحقير الناس. وهذا هو قول ابن عباس: وأن لا يمشي متبخترا متكبرا، أن يتوسط في مشيته وأن يعتدل فيها بين الإسراع والبطء، وأن يخفض من الصوت أثناء الحديث مع الآخرين، لا يرفعه عاليا، لأن هذا فعل قبيح لا يليق بالإنسان العاقل. نعم، ثم بعد ذلك رعاية الأمور، فرعاية البنات وقاية من النار، أمانة، آيات الرحمن. نعم، لو قرأنا في كتب السيرة لأدركنا كم هي عظيمة تلك المساواة في أهمية التربية، سواء بين الذكور والإناث. رسالة السماء لا تفرق بين الذكور والإناث، فلكل من الجنسين الحق في أن يتربى وأن يتعلم العلم النافع، وأن ينهل من ينابيع المعرفة السليمة، وأن يأخذ بأسباب التأدب. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها ورباها فأحسن تربيتها وغذاها فأحسن الغذاء كانت له وقاية من النار. منزلة عظيمة هي إذن رعاية الإناث من الأولاد كرعاية الذكور. نعم، والتربية السليمة ترتكز على أسس ثلاثة: بدنية وعقلية وروحية، وكلها أمانة. فالبدني يتطلب تهيئة الطفل ليكون صحيح الجسم قوي البنية، نعم، وإعداد الأطفال عقليا يهدف إلى زرع أسس التفكير السليم في العقل، نعم، وإعداد الأطفال بدنيا يتطلب تعويدهم على أكل الطيبات من الطعام والابتعاد عن الإسراف في المأكل والمشرب، وأن يحرص الأولاد على أسس النظافة والطهارة، وأن يمارسوا الألعاب الرياضية كالجري والسباحة وركوب الخيل، فهي من مقومات الصحة للبدن وأسس الأعداد.
يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم: الدكتور عثمان الغزالي. تنفيذ: عميرة علي.
بالذنب أستغفر الله.
صلوا على
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى الإمام البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في العدس أكله يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر. تأمل معي أخ الإيمان والإسلام، ماذا يقول سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم عن العدس؟ العدس نبات عشبي حولي من نباتات المحاصيل البذرية المنطوية تحت رتبة ذوات الورد، وفوق عائلة الورديات وعائلة الخضروات وتحت عائلة الفراشيات، وهي نباتات عشبية من ذوات الأوراق المركبة الريشية أو الراحية أو الثلاثية، وثمارها قرنية وبذورها عديمة الإندوسبير، وتشمل العديد من نباتات المحاصيل كما قلنا: الفول، العدس، الفاصوليا، الفول السوداني، الحلبة إلى آخره. وزهرة العدس بيضاء اللون مشوبة بالبنفسجية، وثمرته على البكول بقلاء قصيرة مفلطحة تحتوي على بذرة واحدة أو على بذرتين، وللبذرة قشرة بنية داكنة تحوي فلقتين بلون برتقالي ضارب للصفرة، نعم. وتحتوي حبوب العدس هذه، انظر تركيبها، على نسبة عالية من البروتين حوالي 24%، والكربوهيدرات 26%، والدهون 1.4%، بالإضافة إلى نسب متباينة من مركبات كل من الفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز والزنك والنحاس، ونسب متباينة كذلك من الفيتامينات الألف وبه 1 وبه 2 وبه 6 وبه 12 وفيتامين جيم ودال، وأعداد من الهرمونات والإنزيمات. والعدس المستنبت تتعاظم فوائده مرات عديدة، حيث تتضاعف فيه نسب كل من الفيتامينات والهرمونات والإنزيمات مع التميؤ المصاحب لعملية التبرم، وتتحول إلى مركبات أكثر سهولة لاستيعاب جسم الإنسان، وإن كانت عملية استنبات العدس تحتاج إلى مراقبة جيدة، لأنها لو تجاوزت الوقت المحدد ظهرت الأوراق وبظهورها تفقد البذور جزءا من قيمتها الغذائية ويصبح طعمها مرا. وحبوب العدس المطبوخة أيها المستمع الكريم لها قيمة غذائية كبيرة جدا، ونابتها يمثل علاجا لكثير من الأمراض مثل فقر الدم، والقشر يعالج الإمساك ويعمل على إدرار البول، وهو مضاد لكثير من الفطريات، ولذا فإنه يساعد على حفظ الأسنان من التسوس، ويعتبر كمادات معجون العدس المسلوق تفيد في علاج التهابات الجروح. والعدس من النباتات المعروفة منذ القدم، فقد عرف في معظم الحضارات القديمة، عرفه القدماء المصريين، وجاء ذكره مرة واحدة في القرآن الكريم حيث يقول المولى عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والعدس من الأكلات الشعبية على الرغم من قيمته الغذائية العالية والطبية أيضا العالية، ولذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكله يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر. والعدس لم يكن شائعا في جزيرة العرب على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر وصفه يعني بفم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والرسول الخاتم الذي وصفه المولى عز وجل بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب أستغفر الله،
صلوا
عليدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب أستغفر الله،
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد الرجال عن الخمر لم يستخدمها، فأجاب الرجل: إنما أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. ثم قال: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نقف اليوم أمام استئصال الإدمان على الخمر. إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إنها آيات جليلة المعنى، إرشادات إلهية جاءت على لسان المصطفى، تذكير ووعيد، رحمة للعباد، صحة للعباد. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب الرباني في معالجة مشكلة الإدمان على الخمر. نعم، لقد كانت في مجتمع الجاهلية مجتمع تغنى بالخمر وبمجالسة الخمر وأراد الحق عز وجل أن تكون على جرعات. الجرعة الأولى أراد الله أن يضع حد فاصل بين الخير والشر، يعني أراد الله أن يفصل بين الخير والشر، بين الصحة والمرض. أراد بها آيات خاتمة لفترة علاجية ربانية ارتضاها الله لعباده، دامت أمدا ليس بالقصير، وامتدت لتغطي مرحلة من سيرة الوحي، مراحل الإيمان في رحاب الصحة. بدأها الخالق بإشارة لا تخفى على من دخل في قلبه الإيمان في أول آية تتطرق للخمر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لو توقفنا قليلا عند كلمتي سكرا ورزقا حسنا لأدركنا بشكل عفوي أنه لابد من فرق بين حسن الرزق والسكر، بمعنى أن السكر مسألة لا علاقة لها بالجودة. آية بليغة جاءت لتضع حجر الأساس لبناء صحي متدرج، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو العليم يدرك طبيعة الخلق الضعيف الذي لا يقوى على ترك عادة شرب الخمر المتأصلة. ثم تأتي الجرعة الدوائية الثانية، يحين الوقت المناسب وفي إرساء مرحلة أكثر وضوح في بناء استئصال الإدمان على الخمر. لقد حان الوقت المرحلة الثانية، لأن قلوب المؤمنين بدأت تتساءل عن موقف الخالق إزاء شرب الخمر، وما قال عمر بن الخطاب اللهم بين لنا فيه بيانا شافيا، يجيء جواب الرحمن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وضوح وإيضاح، مد وجزر إلهي في مسألة صحية مستحكمة في أذهان أبناء الجزيرة العربية، بيان للعباد لو كان في الخمر فائدة فإنما فيها من ضرر يلغي هذه الفائدة. في هذا الخصوص ما جاء في سيرة الحبيب المصطفى عن حجة البعض من أبناء الجزيرة أنذاك في أنهم يستخدمون الخمر للتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم، لقد قال: ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت له: أني أداوي به ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ثم تأتي الجرعة الثالثة، تتوالى النصائح الرسول في أمر الخمر، وينزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لو طلعنا هذه الآية مرات ومرات بدقة تروي لنا هذه الآية، لو أدركنا ما فيها من عظات وعبر ودلالات، أدركنا أن المولى عز وجل أراد من هذه الحكمة العلاجية لا مثيل لها عجزت عن الوصول إلى مثلها أرقى المؤسسات التي تعالج حديثا بإنقاذ المدمنين من الخمر، لكي تعلموا ما تقولون. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. انظر معي قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا يا رب؟ حتى تعلموا ما تقولون. هذه مسألة لابد أن نشير إلى مدلولها، فالإنسان تربطه مع بني جنسه من البشر أداتان أساسيتان: العقل واللسان، لأن العقل يسير اللسان ويوجهه التوجيه الصحيح. ندرك لماذا هذا التخصيص السماوي لمسألة القول، ففي غياب العقل، وهذا ما يفعل الخمر بدرجات متفاوتة، يتأرجح اللسان يمينا وشمالا فيقع من الشر ما لا يحمد المرء عقباه. إن غياب توازن اللسان يرهق الأسرة ويعكر الصف، فغياب اللسان عن الخط المستقيم يعرض شارب الخمر إلى مطبات قد تنتهي به إلى السجن أو المستشفى أو الأمراض المختلفة، ويستمر الصراع بين الخير والشر وبين الصحة والمرض. وتأتي الجرعة الأخيرة، وما أن جاءت الجرعة الأخيرة لرب متسائل يسأل: ولماذا هذا التدرج؟ لأن الخمر كان كالماء والهواء بالنسبة للعرب قبل أن يحرم. نعم، وما أن جاءت المرحلة الجامعة الأخيرة إلا أن انتهى كل هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر. نعم، ولرب متسائل عما قصده الرحمن عز وجل في أن الخمر من جملة ما يشربه أهل الجنة، فنجيبهم في آيات المولى عز وجل: في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. تشير مصادر الطب النبوي إلى أن مادة الغول المذكورة في كتاب الله ما هي إلا المادة الكيميائية الرئيسية المضرة والسبب الرئيسي لأصل العلل الناجمة عن احتساء الخمور بأشكالها. إن مراحل استئصال عادة شرب الخمر كما جاءت بأشكالها في القرآن علاج الرحمن لعادة تفتك بالآلاف من بني البشر في يومنا هذا، وهي مشيئة الرحمن أن يبدأ في بناء قلب المؤمن نفسيا وأن يحاصر نقاط الضعف ووقوعه فريسة لرغباته يحاصره في أوقات الصلاة المتعددة، فهو بناء نفسي بناء نفساني لإرادة منهكة. وملعونون أولئك الذين يشربون الخمر. نعم، ولقد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه في الإسراء والمعراج جبريل هو يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. نعم، بهذا يعني أرادنا أن نصل إلى المدلول العام من هذا كله قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
يا من له الجاه
الطاقات جاءت إليه وعناقات وقبلت تحت اللثار.
يا سيدي
تقول لبعلها إلا القبول لا شك في هذا الرسول هذا المضلل بالغمام. سيدي يا رسول الله يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمامان الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وألبه. نعم، تأمل معي أخ الإيمان والإسلام، هناك بعض الحيوانات التي دأبت على أكل القاذورات والنجسات والمستقر من الأمور مثل مخلفات إخراج الحيوانات الأخرى إلى غير ذلك. وتكملة الحديث الوصية بضرورة حبس الحيوان الجلال وعلفه بالغذاء الطاهر. لماذا؟ لفترة تتناسب مع حجمه حتى تزول ما به من نجاسة ويعود إلى حالة من النظافة والطهر وتطيب نفس الإنسان به حتى يأكل منه ويشرب من لبنه بلا ضرر أو ضرر. واختلف الفقهاء في هذا النهي على التحريم أو التنزيه، وواضح الأمر أنه أقرب إلى التحريم إلا في حالات الضرورة القصوى. بل إن بعض الفقهاء قد زاد الخوف بحرمة الركوب خشية من أن يتعرض الراكب للتلوث بنجاسة الإيه؟ الجسم. وغالب الرأي هو كراهة الركوب تنزها من العرق وغيره. وفي زماننا قام موقف يشابه تماما أو يشابهه تماما، أجبر فيه أو أجبر فيه الإنسان الحيوان على أكل النجاسات والمستكثرات، فأصابه من الأمراض المستعصية ما انتقل إلى الإنسان عن طريق الطعام وحمل السلالات بالميراث، بل وانتقل إلى عدد من الحيوانات الأليفة والبرية إما عن طريق الطعام أو المخالطة. وكان السبب في ذلك هو الشرع الشديد للمكسب السريع، عدم اللامبالاة، عدم المبالاة بأخطار مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ففي العقود المتأخرة من القرن العشرين يعني وجدنا سمعنا عن جنون البقر كما تعرف، تفتقت أذهان بعض الشياطين عن فكرة تغذية كل من الأغنام والماشية والدواجن بفضلات ذبح الحيوان من الدماء والشحوم والأحشاء ومساحيق العظام، بالإضافة إلى أعداد من الهرمونات طمعا في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان والبيض. في نوفمبر 1986 فوجئت بريطانيا ومن بعدها العديد من الدول الأوروبية بانتشار عدد من الأمراض المستعصية في تلك الحيوانات التي غذيت بالبروتينات الحيوانية وقد فطرها الله تعالى على أكل الأعشاب والحبوب النباتية. وكان من أخطر هذه الأمراض ما عرف باسم مرض جنون البقر. وهذا المرض يهاجم مخ الحيوان فيدمره تدميرا بتحويله إلى حالة إسفنجية منخرية متآكلة، يفقد السيطرة على ذاته وحركاته فيهيج هياجا شديدا حتى الموت. وقد ثبت انتقال هذا المرض إلى آكل لحوم وألبان تلك الحيوانات المصابة وإلى السلالات التي انتجتها، مما اضطر السلطات في أوروبا إلى إصدار قرار بحظر استخدام البروتينات الحيوانية في تغذية كل من الماشية والأغنام والدواجن، وذلك في سنة 1988، وبإعدام جميع الحيوانات المصابة، مما أدى إلى خسائر مادية فادحة. ففي الفترة من نوفمبر 86 حين تم تشخيص مرض جنون البقر لأول مرة في إبريل 91، تم إعدام أكثر من 26,000 رأس من البقر المصابة، ولم يتم التعرف على مسببات هذا المرض الخطير إلى يومنا هذا. وإن كان يظن أنه فيروس غير عادي يقاوم كل المضادات الحيوية ودرجات الحرارة عليه، ولم يتمكن العلماء من رؤيته حتى تحت المجهر الإلكتروني ولا تتبعه عن طريق الجسيمات المضادة، حيث أنه لا يثير أي جسيمات مضادة في الأجسام التي يصيبها. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نطق به الصادق المصدوق من قبل أكثر من 1400 سنة في بيئة لم يكن لها حظ من المعرفة العلمية، قد أثبت للعالم أجمع، أثبت للإنسان الصحة في زمانه، مما يشهد له بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم، وبأنه كان موصولا بالوحي من الخالق، خالق السماوات والأرض جل وعلا. فصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله يا
قدمنا الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب يستغفر
شارقة تبعث الحب قلوبا صادقة، من هنا مستمعين الكرام
بالذنب يستغفرون الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. نعم، إنها مفتاح كل شر. نعم، نقف اليوم أمام مضار الخمر على الصحة. إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم، لقد تناولنا فيما سبق أسلوب المعالجة التي أوحاها الله إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما هي الأمراض التي تفتك بشارب الخمر؟ شربلية للخمر هو احتوائه على مركبات كيميائية مضرة، منها الكحول الإيثيلي، وتعتبر هذه المادة رأس جميع الأمراض الكحولية. مهما تغير صنف الخمر أو الاسم، فالقاسم المشترك واحد في خمور الفاكهة مثل التمر والعنب، وفي خمور العسل، وفي خمور الحبوب كالذرة والشعير، هي المسببة ذاته في البيرة. نعم، والويسكي والفودكا إلى غير ذلك من أسماء. أيها المستمع الكريم، لأن الخمور سريعة الذوبان في الماء، نراها تتخلل كافة أنسجة الجسم حتى تصل إلى الجنين في رحم الأم، لن يسلم من هذا الخمر إن كانت أمه تشرب الخمر. عملية امتصاص الخمور سريعة جدا، تكاد الرئتان تسبقان المعدة في تلقف قطرات الأذى. ولأن معظم الخمور تتأكسد في الكبد، نراها تتحول إلى ماء وثاني أكسيد كربون وطاقة. ومن الجدير بالذكر أن الجرام الواحد من الكحول يمد الجسم بثماني سعرات حرارية، وهذه الحقيقة تفسر هبوط مستوى الشهية عند مدمني الخمر. لنتمعن مليا بما جاء في كتب الباحثين من تبويب يشمل شتى الأمراض، الأضرار الحادة الآنية والأضرار المزمنة اللاحقة. إذا ما احتسى الإنسان كمية كبيرة من الكحول خلال فترة قصيرة، لا ريب من أنه يجهز على يعني ينهي نفسه على فقد توازن وظائف الدماغ والجهاز العصبي المركزي. أعراض هذا الاضطراب: حالة السكر أو الوفاة، تسمم الحاد، ويصل تركيز الكحول في الدم إلى 5% في بداية الشعور بالنشوة، ويصل بالشارب إلى مرحلة سبات إذا ما وصل تركيزه إلى 4%، ومرحلة الوفاة لابد لاحقة إذا تعدى تركيز الكحول في الدم 5%. هذه الحالات الخطيرة يتعرض لها شارب الخمر، يتعرض لحوادث المرور، نعم، يتعرض لعدم السيطرة على أعصابه، عدم الاتزان، حالة الغياب الإنساني، هذه تؤدي إلى كسر أمور كثيرة جدا، فضلا عن التدهور في السلوك. يفتك التسمم الحاد بصحة البنكرياس فيرهقه إلى حد العجز، وقد ينتهي بالشارب إلى الوفاة. ولربما تنتاب الرئتين حالة مرضية تنفذ فيها السوائل إلى نسيجها. نعم، انظر معاناة الجهاز الهضمي، تعصف الخمور بكفاءة الجهاز الهضمي، إذ تودي إلى ضمور حاسة الذوق وإلى تغيير طبيعة الحياة فيه وطبيعة الأحياء الدقيقة التي تستوطن الفم وتثقل اللسان وتشقق اللسان وترسخ في الفم الرائحة، نعم، لا تتقبلها النفس. تؤدي الكحول إلى نشوء التهابات خطيرة في المريء والمعدة، نعم، وقد ينعكس أثر المحلول هذا على انتظام حركات حركة الحجاب الحاجز وإلى غير ذلك من أمور. ومن الجدير بالذكر أن الكحول تؤدي بغدة البنكرياس إلى الانتحار، ونستطيع القول أن الكبد يأتيه من الإضرار الخطيرة نتيجة لشرب الكحول، وتأتي القلوب وتكون مريضة. أمراض القلوب، أمراض القلب والأوعية الناقلة للدم فهي عديدة أيضا، والأبحاث ركزت على هذا في علوم الأجنة، تؤكد أن هناك علاقة بين عادة الإدمان على الخمر عند النساء والتشوهات الولادية التي تأتي فيما بعد، كثقوب القلوب والاضطرابات التركيبية النسيجية التي تصيب الأوعية الدموية، وتمتد أذرع الخمور الشائكة إلى صحة الدم. نعم، ولذلك نجد أن الكحول هو جوهر الخمر ومادته السامة، لا يكتفي بإرهاق أنسجة البدن والأجهزة، بل تمتد ناره لتشمل النفس أيضا، فالخمر رجس من عمل الشيطان، تتخلل أنسجة البدن ومتاهات النفس اللامنظورة. ومن جملة الأمراض النفس الناشئة من كؤوس الخمر تطالعنا حالة القصور العقلي التي يتصف المصاب بها بذاكرة ضعيفة، تزعزع في الانضباط العاطفي الوجداني والهذيان الارتعاشي، وهنا يصاب المصاب أيضا باضطراب في التفكير ورعشة وسرعة في الاستجابة من غير هدى وسرعة في الاستثارة. وحالة أخرى معروفة هي يعني من حالات الالتهاب العصبية الطرفية مع غياب التفكير المنطقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. صحيح، يا مفتاح لكل شر، شر يلحق بصحة شارب الخمر البدنية والنفسية، وشر يلحق بالزوجة إذ هي تواجه موجات غضبه ومشاكساته وسلوكه الغريب، وتواجه أيضا شر الإقدام والتهديد بالطلاق، نعم إلى غير ذلك من أمور. فعلينا أن نتذكر قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أكبر من نفعهما. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح.
الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون الله.
صلوا على
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه الترمذي. أيها المستمع الكريم، الطهور شطر الإيمان، طهارة كل من البدن والملبس والنعل والمسكن والفناء والطرق والمجاري المائية الخاصة والعامة والإناء والشراب والطعام، كل ما يستخدمه الإنسان من أدوات، كما يشمل طهارة كل من القلب والنفس، وطهارة كل أمر يخص المسلم رجلا كان أو امرأة، طفلا أو غلاما، شابا يافعا، طهارة كل شيء من الأسرة المجتمع. الطهور بالفتح مصدر بمعنى التطهر، كما أنه اسم لما يتطهر به وصفة له، كما قال المولى عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ويقال طهر الشيء بفتح الهاء وضمها، يطهر طهارة أي تنزه عن النجاسات والأدناس، والاسم الطهر، ويقال طهره تطهيرا وتطهر بالماء. نعم، ورجل طاهر الثياب أي منزه عن النقائص. نعم، ولذلك مفهومها طيب جدا للإنسان، عليه أن يفكر في هذه الأشياء. مفهوم الطهارة في الإسلام كما يشمل النظافة المادية من كل وسخ ومن كل دنس ومن كل رجس ومن كل حرام. وطهارة البدن والملبس ركن من أركان الكثير من العبادات في الإسلام، مثل الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة، تلاوة القرآن من المصحف الشريف. ذلك لأن طهارة البدن والثياب مقدمة عن الأشياء التي بعد ذلك. نعم، ويأتي بعدها مباشرة طهارة القلب من الداخل، فأولا الطهارة الخارجية ثم الطهارة الداخلية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبين لنا أن الحق أمرنا من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الأمر الإلهي بضرورة الطهارة الكاملة قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل أو الطواف أو تلاوة القرآن هو من لوازم الضراعة والخشوع والتهيئة الروحية لمناجاة الله عز وجل. نعم، إن الله عز وجل يعني بين لنا عندما وضح المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، بين لنا الخالق جل وعلا بأوامر إلهية، لأن الوضوء بهيئته الإسلامية المحددة وسيلة محكمة لتحقيق طهارة البدن والثوب، طهارة واجبة على كل مسلم ومسلمة، فهي من شروط لصحة الصلاة المفروضة. 5 مرات في اليوم والليلة يقوم المسلم بتطهير البدن بالوضوء 5 مرات وبالغسل الكامل، ويحرص على طهارة الثوب وبدن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصيته 5 من الفطرة: قص الشارب، نتف الإبط، تكريم الأظافر، استحداد الختان. من هنا أيضا عظمة القرآن الكريم وعظمة السنة النبوية المطهرة، كل منهما يدعو إلى التطهر، إلى النظافة. نعم، ولذلك طهروا هذه الأجساد طهركم الله، يوصي الحبيب المصطفى بالمداومة على الطهارة حتى في خارج الصلاة في غير أوقات الطواف بالبيت. وبالإضافة إلى الوضوء يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام السواك أيضا للنظافة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، والمسلم مطالب بطهارة كل من المأكل والمشرب من جميع النجاسات والأقدار، يجب أن يكون مطهرا، ومن جميع أنواع المحرمات والمسكرات والمخدرات، المخدرات والمفترات وكلها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. والنبي يقول: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. نهى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن يبال في الماء الجاري، وبالتالي فإن النهي عن التبول في الماء الراكد أشد، حتى لا ينجس الإنسان وحتى لا ينجس، ويكون هذا الماء بعد ذلك مرتعا للجراثيم والفيروسات وغيرها من مسببات الأمراض. بالإضافة إلى كل ذلك اعتبر الحبيب المصطفى أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأمر الحبيب بنظافة المساكن. نعم، ومفهوم الطهارة في الإسلام أيها المستمع الكريم يتسع فوق ذلك ليشمل طهارة النفس بتخليصها من وساوس الشيطان، من إبليس اللعين ومن أعوانه، والتي تجر الإنسان إلى الخروج عن أوامر الله وتجاوز حدود، إلى الغوص في أوحال المعاصي والضلال. ولذلك جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليطهرنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، سبقا علميا وطبيا مبهرا، وضع الضوابط الكاملة لعلم الصحة العامة. نعم، في زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك قيمة النظافة والطهارة العامة في الوقاية الصحية، وأتبع ذلك بالتأكيد على فضل ذكر الله تعالى بالحمد والتسبيح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر على المكاره، والإيمان بحجية القرآن الكريم على العباد، وأن الدنيا مزرعة للآخرة وهي رحلة عابرة إلى دار الخلود. نعم، هذا البيان المعجز من نبي أمي في أمة كانت غالبيتها من الأميين من قبل أكثر من 1400 سنة يشهد لنبوته وبصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات عمير علي.
بالذنب تخيل لو شحيح الماء هنا بالعلم جاوبنا خطانا وسطر وعد القيانا صفانا
وعانقنا المدى حين ارتانا شراعا فيه ناس تسقي دعانا
بالود داعبنا المعاني سماء من أزاهي.